إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم: الإيمان بالرسول يستلزم محبته واتباعه والاهتداء بهديه. الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يستلزم محبته واتباعه والاهتداء بهديه. عباد الله، إن عباد الله في الأرض ما عرفوا دين الله إلا بواسطة رسله إليهم، ولقد بعثهم الله بدينه إليهم على توالي الأزمان. فكان رسولنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام آخرهم بعثة، وكانت الرسالة الموحى بها إليه آخر الرسالات السماوية إلى الناس كافة، فجمعت ما في الرسالات السماوية السابقة عليها، ولم يبق الله عز وجل البشرية في حاجة إلى رسالة أخرى بعد هذه الرسالة العامة الشاملة الخاتمة الناسخة للرسالات السماوية السابقة بالنسبة للأحكام. إنه سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، وهو الإمام المطلق في الهدى لبني آدم أولهم وآخرهم. فآدم ومن دونه تحت لوائه يوم القيامة، وهو شفيع الأولين والآخرين في الحساب بينهم، وهو أول من يستفتح باب الجنة، في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. أيها المسلمون، لقد أخذ الله على جميع الخلائق ميثاق الإيمان به، كما أخذ الله على كل نبي أن يؤمن بمن قبله من الأنبياء ويصدق بمن بعده. قال الله تعالى في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. إن الإيمان برسول الله جميعا من أصول الإيمان، كما في حديث عمر بن الخطاب المعروف بحديث جبريل، وهو حديث الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة، بمعنى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه هي أصول الإيمان الستة. لا إيمان لمن يرضى بالإهانة وقول السوء في الله أو في رسله أو في دينه. تجالس وواحد قدامك يسب الله ويسب الرسول ويسب الدين ويسب كل، وانت ساكت، رأنت وياه في الإثم سواء. لا إيمان لمن يرى العزة في غير دين الله، أو يرى صلاح السير في مسيرة الحياة خارج دين الله، أو يرى أحد من عباد الله أحق بالاقتداء والاتباع من غير رسول الله. لا إيمان لمن جعل ما هو من حقوق الله وخاص به لغير الله، أو عارض الأحكام التي أثبتها في كتابه. عباد الله، لا يجوز أن يوصف أحد من الناس بالهدى والاستقامة والصلاح وهو لا يؤمن بالله ولا يوحده ولا يعبده، ولا يجوز أن يوصف أحد بالإيمان والصلاح وهو لا يؤمن بالرسول ولا يحبه ولا يلزم نفسه باتباعه. وهل يقبل الله من أحد عبادة أو عملا وهو مبغض للرسول وسنته؟ إن الإيمان بالله يستلزم الإيمان بالرسول ومحبته والاقتداء به والانتصار له ولسنته. أيها المسلمون، إن الله عز وجل دل على وجوده وقدرته وعظمته بخلق هذا الكون الفسيح، الدنيا كلها، بخلق هذا الكون الفسيح المفتوح، ودل على نفسه بالرسالات السماوية التي أنزلها على رسله المبشرين المنذرين الدعاة إليه الذين بلغوا أممهم دين الله عز وجل فأقاموا الحجج على العباد أن الله ربهم ومعبودهم وإليه مصيرهم أجمعين. نعم أيها المسلمون، على المسلمين جميعاً أن يبرهنوا عقدياً وخلقياً وعملياً وسلوكياً في كل مجالات حياتهم عن محبتهم لرسولهم بما يحبه ويرضاه منهم لو كان حياً بينهم، فالزموا الاعتدال في الاعتقاد والمدح والقول والفعل. إن محبة الله تستلزم محبة رسوله واتباعه، لقوله تعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. إن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يستلزم تصديقه فيما أخبر به وبلغه عن الله، ونصرته واتباعه فيما أمر به أو نهى عنه. فلا إيمان لمن كذب الرسول فيما أخبر به أو رد عليه ما أمر به أو نهى عنه، أو كذب عليه أنه قال ولم يقل أو أنه لم يقل وقد قال. ولا إيمان لمن استحل ما حرم الله أو رسوله أو حرم شيئا لم يحرمه الله ولا رسوله، ومن فعل هذا كان مشرعا مع الله. ولا يجوز لأحد أن يبتدع عبادة أو كيفية عبادة غير مشروعتين، لا العبادة ولا الكيفية، هما مشروعتان. لما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. عباد الله، إننا في عصر كثرت فيه الفتن وتنوعت واضطربت فيه أحوال الناس، عصر كثر فيه الضلال والمضلون، وكثر فيه التسيب والتفلت من ضوابط الدين وقيمه. احذروا، احذروا ضلالات المضلين ونعق الناعقين ونهق الناهقين، فما أكثر المضلين في هذا العصر باسم العلم وباسم الإنسانية وباسم التيسير على الناس وباسم يسر الإسلام. والإسلام يسير ميسر صحيح، ولكنه حق يراد به باطل، وهذا حق يراد به باطل، ولكن أقوالهم وأعمالهم وسلوكاتهم في حياتهم اليومية تهدم الإسلام. ما أكثر الناعقين والناهقين الذين يرفعون أصواتهم بالباطل بلا خجل ولا حياء، وما أكثر سهام السوء الموجهة إلى الإسلام ورسول الإسلام من أعداء الإسلام. ومن عادى الإسلام فقد عادى الله ورسوله والمؤمنين، وقد بدت البغضاء من أفواه كثير ممن كانوا مختبئين، فلما تكلموا ظهروا على حقيقتهم من خلال أقوالهم أو من خلال مواقفهم. وقد قال الله تعالى في سورة الحج: ولا ينصرن الله من ينصره. فواجب على المسلمين أن ينصروا دين الله ورسول الله بالتزام العمل بما في كتاب الله وسنة رسوله، وبالاستقامة على الإسلام في الحياة اليومية، وبالانقياد لأحكام شرع الله. فطاعة الرسول من طاعة الله، لقوله تعالى في سورة النساء: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وعلى المسلمين كذلك أن يجددوا إيمانهم بالله وولاءهم له، لأنه الله المبعوث بحق ولا معبود لهم سواه، ويجددوا علاقتهم برسولهم إيماناً ومحبةً واقتداءً واتباعاً في الاعتقاد والأقوال والأعمال والآداب والأخلاق، لأنه رسول الله إلى كافة الناس، أهله الله للقيام بعبء النبوة فجعله صورة ناصعة للإسلام، وهو خير من يتبع ويقتدى به. عباد الله، إن من فرط في دين الله وغفل عن محبة رسول الله واتباعه قد لا يستحق التكريم في الدار الآخرة. في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي تشتم اختلجوا دوني فلا أقولن أي ربي أصيحابي أصيحابي بالصغير أصحابي أصحابي. لما نشوف مثلا اختلجوا دوني كأنهم ما خلهم شيء باش يشربوا من الحوض، أقول أي ربي أصيحابي أصيحابي فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذو أصحابه، من أصحابه؟ مش أصحابه كلهم، البعض. إنك لا تدري ما أحدثوا، بدلوا غيره في حالة ما إن وجد من بدلا وغيرا. والصحابة الذين ثبتوا على دينهم في كل الأحوال حاشا أن يكونوا من هذا النوع، لكن قد يكون ولو قلة قليلة. شاهد من هذا أن هؤلاء ما أنهم أكرمهم الله بصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنهم فرطوا فيها، فكان موقفهم من دين أو من الرسول غير مرضي، فاستحقوا أن يطردوا عن الحفظ. لكن لا يعمم هذا الكلام ويقال الصحابة كلهم، لا لا، إن كانوا فهم نفر قليل جدا، كما يقال يعدون على رؤوس الأصابع. ثانيا، إن لم يكونوا يكون هذا تحذير، ردوا البال، يعني ما تكفي الصحبة وحدها، لا، هو الاستقامة عليها والاستقامة على الدين. نرجو الله أن يثبتنا على ديننا جميعا. فلنحب الإسلام ولنحرص على العمل بالإسلام، ولنتعاون على الدعوة إلى الإسلام، ولنحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولنحرص على الاقتداء به واتباعه حتى ننجو من عقبات الآخرة وما أكثرها. لا نجاة لأحد إلا بتوحيد الله وعبادته ومحبته والإيمان برسول الله ومحبته واتباعه والاستقامة على دين الله. لقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله؟ سئل علي بن أبي طالب زوج فاطمة الزهراء رضي الله عنهما: كيف كان حبكم لرسول الله؟ قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. يكون سنة عطشان ومحتاج الماء والمبارد، ذاك شي اللي يبغى. قال: كل هذا كان الرسول أحب إلينا من كل هذا، ومعناها أحب إلينا من الحياة كلها. لقد سأل أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان أبو معاوية رضي الله عنهما قبل أن يسلم، وكان لا زال على شرك المشركين، أبو سفيان سأل زيد بن الدثنة، زيد بن الدثنة رضي الله عنه حين أخرجه أهل مكة من الحرم ليقتلوه، كان مسجون عند المشركين وخرجوه من الحرم باش يقتلوه، سأله أبو سفيان لأنه كان في من أخرجوه وقد كان أسيرا عندهم: أنشدك بالله، أبو سفيان يقول لزيد بن الدثنة: أنشدك بالله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك، يكون هو اللي عندنا الآن اللي غادي نخرجوه ونقتلوه، موش انت، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه، وأنك في أهلك وانت تكون في دارك، حال هو الرسول هو في داره يكون هو عندنا وانت تكون في مكانه. قال زيد رضي الله عنه: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه، مش عندكم في داره قاع، تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي. شوفوا المحبة والبرهنة على المحبة. والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي. فقال أبو سفيان كلمة مشرك لما كان بقى على الشرك طبعاً وقد أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. قال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمد المحمدا، ما رأيت أحداً من الناس يحب أحداً كحب أصحاب محمد المحمدا. نرجو الله عز وجل أن يرزقنا محبته ومحبة أنبيائه ورسله ومحبة دينه ومحبة لقائه، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الخلق أجمعين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الغر الميامين وعن تابعين لهم وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، لقد عظمت محبة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يحبون شيئا بعد الله مثل محبتهم لرسول الله، وصدقوا في محبتهم له، وظهرت محبتهم له في كل المواقف، حتى إنهم حكموه في أموالهم وأنفسهم فقالوا له هذه أموالنا بين يديك فاحكم فيها بما شئت، وهذه نفوسنا بين يديك لو استعرضت بنا البحر لخذناه، نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. الصحابة يقولون هذا للرسول عليه الصلاة والسلام. إنها عبارات تحمل أصدق المحبة والاستجابة والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن حرص أبي بكر الصديق على مصاحبة الرسول في هجرته واتخاذ ما يلزم من وسائل الحذر والحيطة مظهر من مظاهر المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مظاهر محبة أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله في طريق الهجرة إلى المدينة أنه كان إذا خاف عليه، أي إذا خاف أبو بكر الصديق على الرسول، أنه كان إذا خاف عليه من الأمام تقدمه، يجي قدمه ليلقى عنه الشر، وإذا خاف عليه من الخلف تأخر وراءه ليرد عنه الشر. وقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم حرص أبي بكر على سلامته فكان يهدئه ويطمئنه أنه في رعاية الله. كل الصحابة كانوا محبين موقرين معزرين ناصرين لرسول الله، وكانوا في غاية من الأدب والتقدير والاحترام له، فاستحقوا محبته لهم، أحبهم كما أحبوه، وحرصه على صلاحهم واستقامتهم وحسن عاقبتهم في الدار الآخرة. وكم كان يقول الله الله في أصحابي، أي اتقوا الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، ويقول يوم يذاد من يذاد منهم عن الحوض أصيحابي أصيحابي كما تقدم، وفي رواية أصحابي أصحابي. إنه الوفاء في أسمى صوره. إن تتبع مظاهر محبة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم غير مستطاع، وقد حرصت على ذكر بعض المظاهر للتذكير والتأسي لتعلم الأمة كيف كان الصحابة مع رسول الله. عباد الله، إن الله عز وجل أراد أن يكون دينه الإسلام حياة العباد في كل مجالات حياتهم، فأرسل إليهم رسوله منهم ومن أنفسهم بشرا مثلهم، فأوحى إليه بدينه وأقدره عليه فوعاه قلبه حفظا وعلما، وأقدره على التفاعل معه وتفعيله في كل شأن من شؤون الحياة، ليرى الناس منه الصورة التطبيقية الكاملة للإسلام، فبلغ عن الله دينه للناس فما من خير إلا وبلغهم إياه ورغبهم فيه، وما من شر إلا وبينه لهم وحذرهم منه. أوحى الله إليه فأعلمه بأمور ستقع في مستقبل زمان أمته لم تقع في عهده، يعني أوحى الله إلى رسوله بأمور ستقع لم تقع في عهده، فقد وقعت بعده، لم تقع في عهده فوقعت وفق ما قال، ولا زالت تتابع وتقع كما أخبر تؤكد صدق نبوته. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بكثير من الفتن وأمارات الساعة الصغرى في كل المجالات، مثل الزلازل وكثرة المال وتهافت الناس عليه وعدم مبالاتهم أمن الحلال هو أمن الحرام، وفساد الحكام والحكم، وكثرة الهرج أي القتل، وفتنة الناس بالدنيا والمال والنساء، وفتنة الأئمة المضلين، وغيرها من الأمور الكثيرة. هذه أمثلة فقط وغيرها من الأمور الكثيرة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت كما أخبر. هذه بعض الأحاديث فيها الإخبار بما قدمت ذكره. أقرأ عليكم بعض الأحاديث فيها أمور. في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن ناسا جاءوه يشكون إليه ما يلقونه من ظلم الحجاج بن يوسف الثقفي، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. يعني هذا أنس يحكي هذا. هذا الحديث من أعلام النبوة فيه الإخبار بفساد أحوال الناس، وما من زمان إلا وفيه أهل الخير وأهل الشر، وكلما بعد الزمان عن القرون الثلاثة الأولى إلا وكان الشر وأهل الشر أكثر لكثرة الفساد والمفسدين وانتشار الجهل بالدين وأحكامه وقيمه ومعاداة أهل الفضل والاستقامة. هذا هو الواقع. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان، طبعا لم يكن هذا في عهده، لا يبالي المرء، أي مرء لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أمن الحرام، أعطيه صف. أنا لا زلت أذكر رجلا من المثقفين أكثر من 20 سنة وكنا نتذكر بالحرام، فقال لي أنا شخصيا: أعطيني ما عندك من الحرام. إذا كان شي حرام أرى لي، ولكن الحمد لله بلغني أنه استقام أمره بعد ذلك، وإلا فكان منحرفا، وأعرفه معرفة صحيحة. نعم. في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. طبعا ليس النساء كلهن، ولكن فيهن منهن فعلا ضرا على الرجال. في جامع الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، اللي ضلوا الناس، ضالين وضلوا الناس. في البخاري وفي مسلم عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، يعني ينتشر فيها الجهل. وش عاد غادي ينزل؟ ينزل بمعنى ينتشر، يعم، يكثر الجهل بالدين يعني، ويرفع فيها العلم، يقل أو يرفع برفع أئمته أو أهله بموتهم فينتشر الجهل، ويكثر فيها الهرج، والهرج هو القتل، فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالقتل. وهذا الحديث أنتم ترونه بأعينكم وتسمعون عن معناه في واقع حياة الناس. شعوب الآن كادت أن تباد، شعوبنا الآن كادت أن تباد ظلماً وعدواناً عليها لكثرة القتل والهرج، ظلماً وعدواناً. نعم، في صحيح البخاري من طريق عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، نفس المعنى السابق، ويثبت الجهل، ينتشر ويقر في الأرض، ويشرب الخمر، ويظهر الزنا. مش يظهر بمجرد الله يظهر، لا لا، ينتشر، يعني مش مجرد ظهور، لا لا، ظهور الزنا لا قديم مش جديد. وإلا من أين أتت، من أين أتى حد الزنا؟ معناها كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن مش بهذا الشكل، بهذه الصورة، وما كانت مظاهره كمظاهر الزنا اليوم. وإلا ما معنى أن تخرج الفتاة أو المرأة عارية تماما معطرة، من شئت قلت مزوقة، خرج إما للعمل إما للشارع بالصورة التي هي عليها. الآن لا أسأل، مش موقفي أنا، ما حكم الشرع في هذا المظهر فقط، ما حكم الشرع في هذا المظهر؟ مش ما تقولوا الفقه كي بالغ، أنا لا أبالغ، لا أقول شيئا غريبا، ما حكم الشرع في هذا المظهر؟ خلاص. طيب، وفيه أي في البخاري من طريق شعبة عن قتادة عن أنس قال: لا أحدثنكم حديثا. كتعرفوا أناس من تأخرت وفاتهم، ليس هو الآخر ولكن من الآخرين، أي طال عمره ما يقرب من 100 سنة تقريبا. لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، يعني ما غاد سمعوه من شي حد من غيري. لا يحدثكم أحد بعدي، أشو هذا الحديث؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم. احنا سمعنا أن يرفع العلم ويظهر الجهل، ينتشر، ويظهر الزنا، ينتشر، وتكثر النساء، ويقل الرجال. من طبيعة الرجال أنهم هم الذين يخوضون المعارك، وشوفوا شعال كيموت في المعارك، تبقى نساؤهم، يبقى بناتهم، يبقى أمهاتهم، تبقى أخواتهم بدون معيل، من يعيلهم؟ هذا المعنى. ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. إذا فرقناهم على الرجال غادي نلقاو راجل، كل واجل كل راجل خصو يمول أو يكون بخمسين امرأة. طبعا ما كان 50 امرأة من اخواته ومرته وامه وخالته وعمامته، ولكن كيقول لك اذا فرقنا بحال هذا الشكل غادي نلقاو، ودينا عمليه حسابيه غادي نلقاو كل رجل خصو يمول ويكون ب50 امرأة لقله الرجال. وهذه من امارات الساعه، ومن ثم كثره الهرج اي القتل من امارات الساعه الصغرى. ما سمعتم هي احاديث تشير إلى كثير من الأمور في واقع حياة الناس، والمقصود منها ليس معرفتها فقط، وإن المقصود أن نكون على بينة من أمورنا، وأن الله لا يخفى عليه شيء من حركاتنا وأقوالنا وأعمالنا ومواقفنا ونفقاتنا وهكذا، لا حاجة ما خفي على الله عز وجل. ومعناه يسجل علينا ما يسجل علينا من شر، ويسجل لنا ما يسجل لنا من خير، فلنكثر من هذا أو ذاك، فلنكثر من الخير ينفعنا الله به، وإن أكثرنا من الشر جنينا على أنفسنا. ومع هذا كل ما يكون، نحن عباد نؤمن بأن الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما خلقنا ملائكة، خلقنا بشرا، يعلم منا أننا نقع في المعاصي، لكن فتح باب الرجوع الأوبة إلى الله، باب التوبة. مش معناه أن الإنسان ما يوقعش في المعصية، يوقع. أنا لا أقول لا بد أن نقع في المعصية، لا، لكن قد نقع. فإذا وقعنا أش هو الحل؟ الحل هو نستغفر الله ونتوب إليه ونرجع إليه. لكن المعاصي أنواع مختلفة، معصية سب الله وسب الدين وسب الرسول وسب الآخرة وسب الملائكة وغيرها، ومعصية مثلا تحليل الحرام وتحريم الحلال، هذه مش عادية، هذه الكفر، هذه الردة. لكن يزني ولا يستحله، يشرب الخمر لا يستحلها، يسرق لا يستحله، يكذب على الناس لا يستحله، وهكذا معاصيها لا يكفر بها في حد ذاتها إلا إذا استحلها أو كان له موقف من حكم الله فيها. السلامة والعافية. قلت هذه أحاديث تظهر ما عليه الناس في حياتهم، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ويكلمهم محذرا إياهم مما صاروا إليه. فاتعظوا عباد الله واحذروا ما سمعتم حتى تكونوا من الناجين إن شاء الله. نرجو الله أن ينجينا، نرجو الله أن يوفقنا لطاعته، نرجو الله أن يرزقنا خوفه وخوف ما يترتب على ذلك، نرجو الله أن لا نقع فيما يغضبه عنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم واجعلنا على آثارهم ولا تخالفنا عن نهجهم وطريقهم، يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. ووفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفقه لكل خير وأعينه عليه، وأصلحه وأصلح ولي عهدهم ولي حسن، وأمته نباتا حسنا. اللهم أصلح جسمنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح روحنا، اللهم أصلح ما حولنا، اللهم أصلح بنا وعلى أيدينا، واصلح أسرنا أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا، وأصلح ولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.